لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصحيح المسند من أسباب النزول من تأليف العلامة أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ من دبر. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن هشام البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي هريرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نزلت في يوم بدر ومن يولي يومئذ نوره. الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وسكت عليه على النبي وابن جرير وعزاه الحاكم ابن كثير إلى النسائي وابن حردوين مع من ذكرنا، ثم قال: وهذا كله لا يكفي أن يكون الفرار من السفح حراما على غير أهل بدر وإن كان سبب نزول الآية فيه، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتفقه، ومن أن الفرار من السفح من الموبقات كما هو مذهب الجمهور والله أعلم.
نعم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فلا يجوز الفرار من الزحف، لأن الجهاد يتعين بهذا، يكون الجهاد فرض عين إذا دهم العدو أرضا، وإذا كان في الصف فلا يجوز له الفرار فقد تعين عليه الجهاد بهذا، وإذا استنفر الإمام الناس، وإذا عينه الإمام بنفسه قال: يا فلان تعالى نحن نحتاج إليك في كذا وكذا، هنا يتعين عليه الجهاد، فلا يجوز الفرار من الزحف، وهذا من الكبائر كما جاء في الحديث الصحيح. وإذا كان لا يجوز الفرار من الزحف في ساحات القتال فكذلك لا يجوز الفرار من الزحف في ساحات الجهاد بالعلم والحجة والبيان، بل إن الفرار من هذا أشد من الفرار من هذا. نعم، الفرار من هذا أشد من الفرار من ساحات الجهاد، إذ في الجهاد معروف أن تخرج الجيوش بالألاف المؤلفة، ترى عشرات بل ترى مئات ألوف، فلو يعني ترك واحد فالأمر قائم. أما في جهاد الحجة والبيان فمعلوم أن الذي يجاهد الحجة والبيان إنما هم أفراد قلائل يعدون على أصابع اليد الواحدة، وعليه فلو فر الواحد منهم لأحدث ثلمة في موضع النزال وفي موضع القتال. ولهذا كل طالب علم بصره الله عز وجل بالحق وكل عالم بصره الله سبحانه وتعالى بالحق لا ينبغي أن يترك الساحة لأهل البدع. فمن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إذا ذهب إلى مكان يتمكن منه أقوى ولينبري منه أعظم، وإلا إذا ما كان كذلك وعاد وآثر السلامة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فخذلان السنة حينما تحتاج إليك وخذلان المنهج حينما يحتاج إليك أعظم من خذلان المؤمنين في ساحات القتال. لهذا تذكر دائما أن الجهاد نوعان، وأن ما نزل في هذا الجهاد بالسيف والسنان هو نفسه في الجهاد بالحجة والبيان، بل ويزيد الجهاد بالحجة والبيان أمورا أخرى. فيتعين الجهاد بالسيف والسنان متى؟ إذا دهم العدو أرضا. كيف إذا كان العدو في مساجدك؟ كيف إذا كان العدو في بيتك؟ كيف إذا كان العدو في مدارسك؟ كيف إذا كان العدو في شوارعك؟ كيف إذا كان العدو يشهر كتابة ويشهر شريطة ويشهر لسانة ويمتطي منبرة ويجلس على كرسيه؟ كيف إذا كان العدو بهذا؟ وما الذي يخشى من عدو السيف والسنان؟ يخشى أن يتسلط على المسلمين، أن يتسلط على أبدانهم ويستلب ثرواتهم. وما الذي يخشى من عدو البدع؟ أن يتسلط على دين الناس فيلبس على الناس دينهم، فيصبح الحق باطلا ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فإذا داهم العدو أرضك هنا تعين الجهاد عليه. وهؤلاء داهمون هم معك في كل مكان، في مساجدك، ربما هو الإمام، ربما هو الخطيب، ربما هو المفتي، ربما هو الشيخ الأكبر، ربما هو الذي يجتمع حوله الألوف. هل رأينا مثلا رجلا يهوديا يجتمع حول 20,000 ويدرسهم في الشوارع والطرقات؟ إنما دول بيعملوا أوراق خاصة، وترى المخابرات اللي تكتشف مش عارف إيه وإيه وإيه، أشياء خفية، أشياء خفية. لكن الذي يعمله المبتدع ما هو يا إخواني؟ أشياء ظاهرة يؤثرون بها على الناس. كذلك إذا كنت في الصف وعاينت القتال، وأهل البدع يتوفر فيهم هذا، فإنك عاينت القتال وكنت في الصف واقفا. كذلك إذا استنفرك الإمام، إذا استنفرني الإمام وجب عليه جهاد. طب إذا استنفرك رسول الله، وإذا استنفرك الله ورسوله، ها يتعين عليك الجهاد ولا ما يتعين؟ ألا إذا استنفرني الإمام، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ طب إذا استنفرني الله ورسوله واختصني الله بحكم خاص لأقوم على هذا الثغر، حين قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا إذا كان في الأحكام الفقهية، لأنه ما يخشى على الصحابة إن شاء الله الوقوع في البدع إذا كان في الأحكام والتلقي العالي، فما بالك بتلقي العلم الذي يميز فيه بين المبتدع والسني وبين الحق والباطل، ليقوم الإنسان على تفقيه المسلمين لعلهم يحذرون. طيب، وإذا عينك الإمام، احتاج الإمام إليك أنت يا محمد، أنت يا إبراهيم، أنت يا علي، أنت كذا، فهنا يتعين عليك. وهذا التعين يكون بالوصف وإن لم يكن بالعين من جهة الشارع، فمن كان عنده علم ومن كان من أهل الذكر وليس في بلدته إلا هو أو في مكانه إلا هو، تعين عليه تعينا عينيا، تعينا إيه؟ عينيا. فكل من قدر على الذب عن الشريعة فلم يذب كان آثما، يتعين عليه هذا الجهاد. إذن الأحوال التي يصبح بها الجهاد فرض عين هي نفسها الأحوال التي يصبح بها أيضا الذب عن الشريعة فرض عين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مجاهدة هؤلاء أعظم من مجاهدة الإيه؟ أعظم من مجاهدة الكفار. يا أيها الذين آمنوا، قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم.
وقوله تعالى وما رأيت إذ رأيت ولكن الله رأى، قال الطبراني رحمه الله حدثنا أحمد بن عفراء الكهدي قال حدثنا محمد بن يزيد الأصفاطي قال حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن يعقوب السمعي عن عبد الله بن يزيد قال الأسود سفيان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفة من الحصباء فاستقبلها به فرمانا بها وقال شاهد الوجوه من فزلنا فأنزل الله عز وجل وما رأيت إذ رأيت ولكن الله رمى. قال الحكمي في المجمع سنده حسن. قال المصنف لعله يقصد أنه حسن لغيره وإليك رجال الإسناد.
نعم، فحكم عليه رحمه الله تعالى بأنه حسن لغيره إلى أن قال وقلنا الهيثمي لعله حسن الحديث من أجل ما له من الشواهد والمتابعات، لأنه قد عقب بقوله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ناولني كفا من حصن فناوله فرمى به وجوه القوم فما بقي أحد من القوم لم تلت عينه من الحصباء فنزلت ورميت إذا رميت ولكن الله رمى. ثم قال رواه الطبراني ورجاله رجاله الصحيح. وقد روى الحاكم عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنها نزلت لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف وقال هذا حديث عن عشرات الشيخين وسكت عنه الذهبي. من أجل هذا كان الحديث إيه حسنا لغيره. قال الحافظ ابن كثير بعد عزوي الحاكم عن سعيد المسيب والزهري وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا ولعلهما أراد أن الآية بعمومها تناولته لأنها نزلت فيه خاصة كما تقدم. وهذا مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له هذا يعني كثيرا في قول الله عز وجل وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. يقول حكيم لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصباء فاستقبل نبيه فرمى نبيه وقال شاهت الوجوه فانهزمنا. والله عز وجل ينصر رسله وأولياءه كما حصل أيضا لما اجتمعوا حول بيتي ليقتلوه صلى الله عليه وسلم ونام علي المكان ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألقى الله عز وجل عليهم النوم فوضع على إيه على رؤوسهم التراب وكذا ومضى. وقال سبحانه وتعالى فأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالله سبحانه وتعالى يريد من عبده الإيه الامتثال ويريد من عبده القيام بحق الشريعة. وأما النصرة هذه بيد الله سبحانه وتعالى والمسلمون قد لا ينصرون بعدد ولا عدة إنما ينصر المسلمون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ماذا عسى إخواني أن تصنع حفنة في وجوه أعداء؟ ماذا عسى يعني أن تصنع حفنة؟ هل عهد أن حفنة أن حفنة التراب هذه عهد أنها من الأسلحة؟ ماذا عسى أن تصنع؟ ولكنها ما تركت وحيدا إلا دخلت عينه قال فانهزمنا. يقول حكيم نفسه قال فانهزمنا. انهزمنا بإيه؟ بحفنة التراب. حفنة تراب فانهزم حفنة التراب. إذن ما على المسلمين إلا أن يكونوا في خنادق العبودية والامتثال لله سبحانه وتعالى وحينئذ يحصل النصر. لسنا محتاجين إلى معاصي ولا إلى تجاوز للشريعة لكي نترجم أن النصر إنما يقع بهذا ثم بعد ذلك نتوب من المعاصي فالآيات كثيرة ومتنوعة ومتضافرة على أن النصر من الله سبحانه وتعالى وأن على العبد أن يقف آخذا بالسبب سواء كان هذا السبب ضعيفا فيما يبدو الناس أو كان قويا. وهزي إليك بجذع النخلة أو حين لموسى أن يضرب بعصاك واخد بالك. فهذه كلها أسباب تبدو ضعيفة يعني ماذا يصنع تصنع العصا في البحر لكن شق الله عز وجل بها في البحر طريقا كالطود العظيم. وماذا عسى أن تصنع حفنة التراب لكن الله سبحانه وتعالى نفع بها يبقى إذا المسلمون ما يحصل لهم التمكين ولا النصرة بالأسباب المادية القائمة على معصية الله. يا أخواني سؤال لكل سلفي هل يجوز التعبد بالسبب الشرعي خلي بالك بالسبب الشرعي مع الاعتماد عليه؟ طبعا لا. فكيف يجوز التعبد بالسبب غير الشرعي مع الاعتماد عليه؟ ما يجوز أن أتعبد بالسبب الشرعي مع الاعتماد عليه. سبب شرعي يعني أقوم حيث أقامني الله ولكن مع الالتفات للسبب. هذا من الشرك الأصغر. إذا التفت قلبي إلى السبب هذا من الشرك الأصغر ولو كان السبب شرعيا. كيف بالالتفات إلى السبب وهو غير شرعي؟ كيف وتحريف هذا الغير الشرعي إلى شرعي؟ ألا يعقلون؟ يا سبحان الله. يعني هذه الانتخابات والبرلمانات سبب شرعي ولا غير شرعي؟ غير شرع. فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. طيب، ثم وقع الالتفات والاعتماد عليها اعتمادا كليا. لهذا لما تقول له اترك هذه الاسباب وادعو الله سبحانه وتعالى ورب المجتمع، والمجتمع جاي لك اصلا، احنا مش بنقول هذه دروشه، لا، المجتمع جاي لي بالفعل، المجتمع مقبل بالفعل والحمد لله، مقبل علي هذا الملتحي وهذه المنتقبه وهذا كذا وهذا كذا، والفضائيات، فين فضائيات الاشاعره؟ كانت الفضائيات معنا، وفين فضائيات الاخوان التي يدرسون عليها رسائل البنا؟ انما وجد من يدرس رسائل السلف على هذه الفضائيات. إذن كله معنى، حتى المسؤولين أنت الذي غزوتهم والمجتمع، أمضوا على هذا. لا، ما يحصل به التمكين، ما يحصل ما يحصل التمكين إلا بإيه؟ إلا بهذا الأمر، وهو السبب. يبقى أنت التفت إلى هذا السبب غير الشرعي، فكيف يكون سببا في التمكين؟ وكيف يكون هذا مشروعا؟ وهل عهدت أن المعاصي تبني أمما؟ هذا يستحيل، هذا يستحيل، ولا يكون هذا أبدا. ولو حصل بريق ذلك فإنما هو من باب الإيه؟ من باب الاستدراج، وليس من باب تقرير الحقيقة الشرعية. فإن الباطل قد يرتبط به خارق من الخوارق أو نوع تمكن ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بذلك. يبقى الالتفات إلى السبب الشرعي مع التفات القلب لي غير جائز، فكيف إذا كان السبب غير شرعي؟ وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. طب هل هذا خاص برسول الله أم ممتد؟ هذا ممتد، ولهذا قال موسى عليه السلام، قال لقوم إيه؟ ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ادخلوا عليهم الباب بس، والله عز وجل ينصر أولياءه. وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ رمى. كذلك هذا أيضا في أهل السنة يردون، وليس لهم القنوات، وليس لهم وليس لهم وليس لهم، يردون الرد ربما يكون في لطالب، ربما يكون في كذا، ومع ذلك سبحان الله ينتشر ويكتب الله عز وجل له الانتشار ويقلق مضاجع القوم ليهز عروشهم بعد ذلك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كلمة، والمأمون قعد منهجا، هذا دولة وهذا فرد، لكن منهج من الذي كتب له البقاء؟ وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه أيضا قد رد على جميع المبتدعة وهو رجل واحد، وأما الرافضة فكانوا ما كانوا، وأما الجهمية فكانوا ما كانوا، وأما الصوفية فكانوا ما كانوا، وقد رد شيخ الإسلام وهو رجل واحد، والله عز وجل فتح على يديه الكثير والكثير. وما رميت إذا رميت ولكن الله إيه؟ رمى. هذه من الآيات التي يستدل بها الجبرية على منهجهم في أن الإنسان مجبور على فعله، وأنه لا يقع فعل للعبد في الحقيقة بإرادة ولا مشيئة، وإنما الفعل كله لله، وما حركات العبد إلا كحركات يد الإيه؟ المرتعش فقط، أو كالغصن في مهب الريح. واستدلوا على ذلك بهذه الآية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا إن الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة. فالعبد يفعل به ولا يفعل هو. وقابلهم القدرية قالوا العبد هو الفاعل لفعله والموجد له والخالق له، وليس إرادة ولا مشيئة لله. فالقدرية عطلوا إرادة ومشيئة الله، والجبرية قابلوهم فعطلوا إرادة ومشيئة العبد. فكيف نرد على الجبرية في استدلالهم بهذه الآية؟
أن الله عز وجل أثبت رميا للعبد وأثبت رميا للرب، فرمي العبد هو يقول في معنى الآية وما أصبت لما رميت أو إذ رميت ولكن الله عز وجل أصاب، فكان الرمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والإصابة من الله تبارك
وتعالى. يعني عندنا رمي مثبت وعندنا رمي منفي. وما رميت ده منفي، إذ رميت مثبت. يبقى النبي رمى ولا ما رمى؟ طيب، ورمى بمشيئة وإرادة ولا بغير مشيئة ولا إرادة؟ يبقى إذن أثبت الله عز وجل له الرمي، وذلك لا يكون إلا بمشيئة وإرادة، لأن العبد لا ينسب إليه فعله إلا إذا كان بمشيئته وإرادته. ولكنه نفى رميا فقال وما رميت، يعني وما أصبت. إذ رميت بهذه الحفنة، ولكن الله رمى أي أصاب، أي أصاب. فالرمي هنا المنسوب إلى الله عز وجل هو بمعنى الإصابة، ولا الرمي الحسي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا هذه الآية دليل على مذهب أهل السنة تماما، فندخل هذه الآية ضمن الآيات التي تثبت للعبد إرادة ومشيئة وللرب إرادة ومشيئة. فمما يدل على ذلك قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولهذا تذكروا قاعدة شيخ الإسلام دائما، ها، أنا ملزما بأن كل آيات يأتي بها الخصم دليلا على مذهبه يعني باطله، أنا ملزم أن أقلبها عليه لتكون دليلا على الإيه؟ على الباطل، لتكون دليلا على الإيه؟ على الباطل. أي دليل هيستدل به الخصم على مذهبه يبقى شرطة أن يكون ما استدل به صحيحا، إذا كان من كتاب أو من سنة صحيحة اعلم أنها ليست دليلا له، لأنها لا يمكن أن تكون دليلا على باطل، بل هي دليل إيه؟ بل هي دليل حق. هات أي حاجة كده، مثلا أي حاجة استدل بها هؤلاء مثلا في خروج ولا في ولا مثلا يعني مثلا أي حاجة، ها، أو مظاهرات أو إلى آخره، إلا تنقلب عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. اخترعوا كده أي حاجة، قالوا من بيخترعوا هم، هذه اختراعات. أي حاجة يقولك مثلا حديث أبو سعيد الخدري مثلا، واخد بالك؟ نقول طيب سعيد حديث الخدري في الإنكار ولا في الخروج؟ الأول طبعا كان يقول احنا ما نجعل بالخروج، هذا إنكار، هذا إيه؟ هذا إنكار. طيب نقول وهل أبو سعيد الخدري جيش المسلمين للإنكار عليه ولا ما ولا بمفرده؟ مفرد، يبقى افترق صورتين. هذا واحد. اثنين، كان السلطان أمامه يخاطبه ولا بعيدا عنه؟ كان أمامه. ثلاثة، وقع المنكر أمامه ولا وقع المنكر بعيدا عنه ثم جاء ليفضحه أمام الناس؟ أمام. ثلاثة، بعدما صلى هو على الصفة التي أراد، هل ترك أبو سعيد الصلاة وخرج من المصلى؟ يبقى هذا الدليل عليك، هذا دليل عليك وليس إيه؟ وليس لك. هل ثبت أنه بعد ذلك قام على المنبر وقال هذا الإمام كذا وكذا وكذا وبدأ يؤلب الناس عليه؟ لا، ما حصل. يبقى أي حجة فيها؟ مسألة أن يحصل منكر من السلطان فأنكره عليه بالأدب الشرعي وأدل على السنة أمام الناس، هذا ما في إشكال، ليس هذا موضع الخلاف. فضلا بقى أن تقول إيه؟ هذا كان فيه المطالبة بالعزل وكان فيه عزل السلطان. هات أي شيء، أي شيء شرط أن يكون صحيحا لابد أن يقلب إيه؟ لابد أن يقلب عليه، لابد أن يقلب إيه؟ لابد أن يقلب عليه. نعم. يعني هو الذي استفتح الدعاء على نفسه، فأبو جهل يوم بدر قال اللهم أقطعنا للرحم، أيون كان أقطع للرحم، إحنا ومحمد، وآتانا بما لم نعرف فأحنه الغداء، يعني انتقم منه. فأنزل الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفاتح. ودعاه على نفسه، لأن من الأقطع للرحم؟ ليس قاطع الرحم من أمره بالمعروف ونهى عن المنكر ودلها على شرع الله، فأبت وعصت وتمردت وعاندت وقالت لا أكلمك بعد اليوم أبدا، إنما قاطع الرحم من أعرض عن هذا. قاطع الرحم أعرض عن هذا. أبوك مثلا قال لك شوف، إذا ما حرقت لحيتك وأطلت ثوبك وتركت السيرة مع هؤلاء و إلى آخره فلن أكلمك بعد اليوم أبدا، خلاص ماذا تصنع؟ لا تطع الوالد في المعصية، فقطعك. فمن القاطع؟ هو أخوك. كذلك قال لك هذا، لا يمكن أجلس معك في البيت طالما زوجتك منتقبة، أنت لا تأمني، أنا كذا وكذا، لابد أن تكون زوجتك عادية ولا تنتقب وتمشي وتروح وإلى آخره، وإلا كل واحد يمشي في حاله. وقطعك لكونك أصررت على أن تكون زوجتك منتقبة حتى ولو كانت أمام إيه أخيك. وهذا يحصل كثير. من الذي قطع الرحم؟ من الأخ؟ جئت تعطي حق إخوانك وأخواتك بعد ما مات، فقال أخوك الأكبر نحن لن نعطي البنات شيئا، فقلت لا، لابد أن يأخذ حقهم، فقاطعك. هو القاطع. فمن القاطع للرحم؟ المعتدي على الشرعة، المعتدي المخالف للشرع هو القاطع. ولهذا من زوج ابنته مبتدعا فقد ايه؟ فلا نقطع الأرحام. نعم.
وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو ابن قردي صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنفر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد. الحديث أعاده من طريق شيخه محمد بن النضر أخي شيخه أحمد في الحديث السابق وأخرجه مسلم وابن أبي حاتم والترمذي في أسباب النزول. سبب آخر قال ابن جرير رحمه الله حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة عن أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا يخرجون للبيت يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد
فاستئصال الأمة بالعذاب العام هذا ليس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستئصال العام حتى ولو استفتحوا بذلك فإن هذا الاستئصال العام ليس في هذه الأمة. نعم. وقال ابن عباس كان فيهم أمانان، نبي الله والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الايه؟ وبقي الاستغفار. نعم.
وقال الله تعالى الان خفف الله عنكم
ليس في استفهام الا في سوره يونس فقط. الان خلاص، انما الباقي الان خفف الله عنكم. نعم.
الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان منكم مئه صابره يغلب مئتين.
طيب نكتفي بالقدر هذا، خلينا نقف عند الايه.